بسم الله الرحمن الرحيم.
يا ترك 43
تعاملين للسبع في هذه الشهر من الموضوع الإشارة
يا سكر عبد السوء السيارة بلون استخلها شخصين قالوا بحالي ستة من منزل جارة الآن يتابعه المغلق.
ملفات ساخنة،
قضايا حقيقية
ليست من نسج الخيال،
مكالمة هاتفية تنتهي بالقتل،
عصابة من الأطفال
يمهل ولا يهمل،
الحمو الموت،
فتاة تلقي والدها في السجن،
الجار قبل الدار،
طفولة غير بريئة،
سارق في رمضان.
وقفت أمامه وكنت أشعر أنه أحقر إنسان رأيته في حياتي، وفي لحظة سريعة رفعت المسدس لا وأطلقت لا عليه النار. جسد مقطع وأشلاء متناثرة لامرأة تبدو وكأنها تعرضت للدهس، وبدأت تتنفذ وهي تنظر للمباني، ثم صرخت قالت هناك، هذه لوحة الدعاية، غير معقول غير معقول.
لماذا يا أخي؟
كله غزل غزل بريء، حب طاهر حب طاهر. ها؟
ويدخل الوالد مركز الشرطة،
أنتم ظلمتم ولدي، ولدي أنا مربيه.
أين دور الأم؟
تقول أخاف يدري أبوها أو إخوانها وتصير مشكلة في البيت.
مواقف طريفة.
من أنت؟ قال أنا صاحبك، حرامي السمبوسة.
ثم نتساءل،
هؤلاء الأطفال الثلاثة في سن الخامسة والثامنة والحادية عشرة، كيف دخلوا إلى عالم السرقة؟ كيف دخلوا إلى عالم السرقة؟
وبعد القبض على الشاب،
ولدك فلان قال وش سوى حسبي الله عليه، كانت تقول في إحدى الرسائل أنت أحب إلي من ربي، أين الله ورسولي وأمي وأبي، أين الله.
مأساة.
وفي داخل اللفافة رضيع بريء، لسان حاله يقول ما ذنبي وأين أبي وكيف أتيت إلى هذه الدنيا.
مفاجأة.
انتظرت لحظات وإذا بالرجل يدخل إلى بيتي، خرجت إليه وإذا بالمفاجأة.
مؤسسة أحد للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم من ملفات التحقيق، محاضرة للداعية الرائد سامي ابن خالد الحمود، عضو التوعية الدينية بالأمن العام.
الحمد لله الذي أسبل ستره على العاصين وغمر بفيض جوده المذنبين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله في هذه الأمسية المباركة مع هذا الموضوع الساخن الذي هو نفس من أنفاس جراحنا وجزء من واقع مرير يعيشه فئام من شبابنا وبناتنا وتكتوي بناره العديد من أسرنا. في هذا الموضوع ننتقل بكم إلى عدد من القضايا والحوادث الواقعية، طالبين الاعتبار والادكار، ممتثلين قول الله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار. ملفات ساخنة وقضايا حقيقية ليست من نسج الخيال، مكالمة هاتفية تنتهي بالقتل، عصابة من الأطفال يمهل ولا يهمل، الحمو الموت، فتاة تلقي والدها في السجن، الجار قبل الدار، طفولة غير بريئة، سارق في رمضان. وقبل أن أبدأ بالموضوع أود أيها الأحبة الكرام أن أنبه إلى أمرين. الأمر الأول، ما الهدف من طرح هذا الموضوع؟ نريد أيها الأحبة من طرح هذا الموضوع إصلاح النفوس والبيوت بالدعوة إلى الفضيلة والتحذير من الرذيلة، وحتى يتحقق هذا الهدف سأقف أياكم بمشيئة الله تعالى وقفات سريعة بعد كل قصة، نقف مع بعض الدروس الشرعية والتربوية والتي من شأنها إصلاح الأسرة والحفاظ على أمن المجتمع. نسأل الله أن يديم على بلادنا المباركة أمنها وإيمانها. الأمر الثاني الذي ينبه إليه، ما الطريقة التي سنسلكها في عرض هذا الموضوع؟ سأعرض بإذن الله تعالى كل قضية بأحداثها المتسلسلة، ابتداء بلحظة وقوعها ومرورا بمحقق القضية وهو يحاول حل اللغز أو كشف حقيقة الجريمة كما يقال، وانتهاء بالقبض على المجرمين وتقديمهم للعدالة وذكر أهم الدروس المستفادة من القصة. هذه الطريقة التي تعتمد على الإثارة وكشف لغز القضية مؤثرة جدا، وخاصة لدى الشباب والفتيات. أقول ولعل في هذه القصص الحقيقية الهادفة غنية عن القصص والروايات البوليسية التي تمتلئ بها المكتبات ويتهافت عليها الشباب والفتيات دون أدنى هدف أو فائدة، هذا إذا سلمت هذه الروايات من المخالفات الشرعية والتربوية. كما أود أن أنبهكم إلى أنني بإذن الله تعالى سأعرض عن ذكر بعض الأمور لاعتبارات أمنية واعتبارات أيضا تربوية، إذ ليس كل ما يقع يحسن ذكره على الملأ، وسأتجاوز أيضا ذكر الأساليب وتفاصيل ارتكاب الجريمة حتى لا يساء فهمها ولا سيما من قبل الناشئة، وسأعرض عن ذكر التفاصيل بالنسبة لقضايا التعدي على الأعراض، وأكتفي بالإشارة دون صريح العبارة والتعريض دون التصريح كما هي طريقة القرآن في ذكر هذه الأمور، والله المستعان. ولننتقل إلى القضية الأولى.
القضية الأولى:
مكالمة هاتفية تنتهي بالقتل. في أحد الأيام يرد إلى مركز الشرطة بلاغ عاجل من أحد المستشفيات، شاب مصاب بعيار ناري، حالته خطيرة جدا. انتقل المحقق إلى المستشفى، لكنه للأسف وصل المستشفى بعد أن فارق الشاب الحياة. استعان المحقق بالله وبدأ إجراءات التحقيق. قام أولا بالتحقق من هوية الشاب والتعرف على ذويه، ثم أثبتت التحريات أن هذا الشاب القتيل كان على علاقة بإحدى الفتيات. أمر المحقق على الفور بتكتيف التحري عن تلك الفتاة، طبعا كانت الفتاة تسكن مع أهلها. وبعد أيام بدأ وجه الحقيقة ينكشف. كيف؟ أسفرت التحريات عن وجود بقع من الدم حول منزل الفتاة، اتضح أن هذه البقع تعود للقتيل. تم توجيه الاتهام للفتاة، استدعيت، وبالتحقيق معها اعترفت بوجود علاقة بينها وبين القتيل، واعترفت والدتها أيضا أنها كانت على علم بعلاقتها بذلك الشاب. ما قصة هذا الشاب وكيف وصل إلى هذا الحال؟ اعترفت الفتاة أن البداية في علاقتها بالشاب كانت عبر سماعة الهاتف، عبر الأسلاك النحاسية، كلمات زائفة من الإعجاب والغرام والحب والهيام. وبعد أن تمكن الشيطان من الشاب والفتاة، طلب الشاب منها اللقاء، فقد طال الشوق والعذاب. لم تجد الفتاة بدا من تلبية طلب هذا الحبيب الموهوم، فواعدت الشاب في أحد الشوارع وخرجت معه على السيارة، وشيئا فشيئا حتى وقعت المصيبة. استفاقت الفتاة على هذا الكابوس المزعج، ومع هذا لم تنقطع علاقتها بالشاب، على أمل أن يكون هذا الشاب هو فتى أحلامها وزوجها المقبل، إلا أن كل هذه الأماني تلاشت كالسراب. مضت الفتاة في طريق الغواية، ارتبطت بعلاقات سيئة مع شباب آخرين. لم تكن هذه الفتاة ترضى بهذه الحياة البائسة، كانت هذه الفتاة تحلم بعش السعادة الذي تعيش فيه مع زوجها وأولادها، ولكن هيهات هيهات. عادت الفتاة إلى الشاب، توسلت إليه ليتزوجها، فكان يتهرب من طلبها. يئست منه فتوجهت إلى أمه واعترفت بالعلاقة التي بينها وبين ابنها، وتوسلت إليها أن تقنعه بالزواج منها. تحدثت الأم مع الولد في الموضوع، لكنه رفض الزواج من الفتاة، وقال لأمه إنه لا يرضى أن تكون زوجته سيئة السلوك ولها علاقات غير شريفة. طبعا اتضح بالتحقيق أن أم الفتاة أيضا كانت على علم بعلاقتها السيئة بالشاب، يعني أم الفتاة وأم الشاب كانتا على علم بهذه العلاقة السيئة. مضت الأيام، تقول الفتاة: عندما يئست من هذا الشاب انتهزت فرصة خروج أهلي من المنزل في أحد الأيام، واتصلت عليه وطلبت منه الحضور للمنزل. حضر الشاب إلى المنزل وعرضت عليه فكرة الزواج من جديد، فرفض الفكرة. لما رأيت امتناعه ذهبت إلى الغرفة المجاورة وأخرجت مسدسا حصلت عليه من شاب آخر، ثم دخلت على الشاب. وقفت أمامه وكنت أشعر أنه أحقر إنسان رأيته في حياتي، وفي لحظة سريعة رفعت المسدس باتجاه هذا الشاب وأطلقت عليه النار. تمكن الشاب من الهرب ثم سقط في الشارع، حمله الناس إلى المستشفى، وفي المستشفى يفارق الشاب الحياة بسبب النزيف الشديد. انتهى التحقيق، وقام المحقق بالتأكد من صحة الاعتراف وانطباق الآثار والمخلفات الموجودة في مسرح الجريمة على وقائع الاعتراف، ثم أحيلت المتهمة إلى القضاء الشرعي لتلقى جزاءها الرادع. ولنا أيها الأحبة مع هذه القضية وقفات سريعة. الوقفة الأولى: الإيمان سياج منيع
وحصن حصين للشباب والفتيات من الولوغ في مستنقعات الرذيلة وأنواع الجرائم. ومتى هدم هذا الحصن وضعف الإيمان وقلت مراقبة الله تعالى في القلب كانت العواقب وخيمة. الوقفة الثانية ليس غريبا أيها الأحبة أن تكون البداية مكالمة هاتفية والنهاية جريمة قتل، فخطوات الشيطان تبدأ بالصغائر وتنتهي بالفواجع، ولهذا سماها الله تعالى خطوات. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. نعم، يبدأ الشيطان طريق الفاحشة والمنكر بنظرة أو بكلمة، ولا يزال يتدرج بالإنسان حتى يوصله إلى المحظور، كما يقول الشاعر: نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. المشكلة أيها الأحبة أن بعض الشباب أو الفتيات يتساهلون بهذه القضية. ترى الواحد منهم يقول: يا أخي كله غزل، غزل بريء، حب طاهر، حب طاهر، ها والله لا يتركك الشيطان حتى يصل بك إلى الهلاك، لأنك في الواقع تسير في طريق الحب والهوى وأنت سكران. نعم والله، سكران بالشهوة، سكران بالحب المحرم، فلا تشعر بنفسك إلا وقد وقعت في المحظور. الوقفة الثالثة، هذه الخدعة أعني خدعة الوعد بالزواج بعد هذه العلاقات المحرمة. إلى متى تنطلي هذه الخدعة على البنات؟ بل أقول حتى ولو حصل الزواج بالفعل، هل يمكن أن يستمر أو يبني أسرة سعيدة؟ الجواب لا. كم من فتاة اغترت بوعود الزواج الزائفة حتى إذا وقعت في الرذيلة علمت أنه لا أمل في بناء أسرة أو حياة سعيدة، لأن ما بني على الباطل فهو باطل. ولهذا من رحمة الله تعالى علينا أن سد طريق الرذيلة وذرائع الفتنة كالتبرج والاختلاط والعلاقات غير الشرعية وغيرها، والله أحكم الحاكم. الوقفة الرابعة، أين دور الأسرة في الإصلاح والوقاية من الانحراف؟ وكيف تعلم أم الشاب وأم الفتاة أنهما على علاقة غير شريفة ولا يحركان ساكنا حتى إذا وقعت الكارثة عض أصابع الندم ولا تحين مندم؟ وحتى أكون صريحا أيها الأحبة، هناك فئة من الأمهات هي أصلا فاسدة الخلق، فكيف تنكر هذه الأم هذا الأمر وهي أول الواقعين فيه، نسأل الله العافية. وهناك فئة أخرى من الأمهات فيها سذاجة وعندها سوء تصرف، طيب لماذا لا تخبرين الوالد؟ تقول: أخاف يدري أبوها أو إخوانها وتصير مشكلة في البيت. فتعالج هذه الأم هذه المشكلة بمشكلة أكبر منها، وهي السكوت القاتل أو التستر على الجريمة، وترك الفتاة المسكينة تتخبط في طريق الغواية فتضل بنفسها وتضل غيرها. الوقفة الخامسة والأخيرة مع التحقيق، هذه المهمة الشاقة والشريفة، والمحقق الناجح لا ييأس ولو التبست عليه الوقائع، وإذا استعان المحقق بالله وجد واجتهد فإن الله سبحانه وتعالى حتما سيفتح عليه ويكشف له عن وجه الحقيقة، والله المستعان.
القضية الثانية،
عصابة من الأطفال في أحد مراكز الشرطة، وردت بلاغات متعددة عن قضايا سرقة سيارات. كان أسلوب السرقة في هذه القضايا متشابها، فجمعت وأحيلت إلى أحد الإخوة المحققين في مركز الشرطة. مضت الأيام وبعد حوالي أسبوع في صباح يوم الخميس أحضرت إحدى الدوريات الأمنية ثلاثة أطفال، الأول عمره 5 سنوات والثاني 8 سنوات والثالث 11 سنة. كان هؤلاء الثلاثة الصغار يقودون سيارة نقل دينا كانت مسروقة، وتم القبض عليهم بعد أن وقع لهم حادث اصطدام على السيارة. وبالتحقيق معهم في المركز اعترفوا بأنهم قاموا بسرقة السيارة من أحد الأحياء. بعد الاعتراف حاول الأخ المحقق أن يتحقق من ارتكاب هؤلاء الأطفال لسرقات أخرى تم الإبلاغ عنها سابقا، وهنا بدأت المفاجأة من الطفل الصغير ذي 5 أعوام. اعترف الطفل الصغير أنهم قاموا بسرقة عدد كبير من السيارات وليس هذه السيارة فقط. تم التحقيق مع الطفلين الآخرين وحوصروا بالأسئلة والاستجواب، فكانت سلسلة من الاعترافات بلغ عدد السيارات التي قام هؤلاء الأطفال بسرقتها 42 سيارة. يقول لي الأخ المحقق: أخذت هؤلاء الأطفال معي في الدورية وتوجهنا إلى الأماكن التي سرقوا منها السيارات للتحقق من أقوالهم واستدعاء أصحاب السيارات المسروقة. طبعا تبين أن أكثر الناس لم يبلغ الشرطة بسبب أنه وجد سيارته داخل الحي في نفس اليوم فلم يعني يبلغ المركز. انتهى التحقيق، وبعد انتهاء التحقيق أيها الأحبة حضر والد الطفل الكبير إلى المحقق. طبعا كان الوالد هذا رجلا صالحا لكن فيه غفلة وعنده نوع من الثقة المفرطة. يحدثني الأخ المحقق يقول: عندما أخبرت الرجل بالموضوع وقلت له إن ولدك قام بسرقة عدد من السيارات ثار علي في المكتب وقال لي: غير معقول، أنتم ظلمتم ولدي، ولدي أنا مربيه وما سبق أصلا شفت عليه شيء. يقول: حاولنا نقنع الوالد دون جدوى. طبعا أيها الأحبة هذا الأمر يتكرر كثيرا في مراكز الشرطة والهيئة وغيرها من الجهات التي تضبط مثل هذه القضايا. كثير من الآباء في غفلة ولا يظن الواحد منهم أن هذا الولد الصغير، هذا الحمل الوديع، سيتورط في مثل هذه الجرائم الكبيرة. انتهت إجراءات التحقيق وأحيل المتهمون الثلاثة للقضاء وصدر بحقهم الحكم الشرعي المناسب. وها هنا وقفة لعل من أهم الدروس المستفادة من هذه القضية ما تعيشه بعض الأسر من إهمال للناشئة وثقة مفرطة. هذا الأمر من أعظم أسباب انحراف الأحداث الصغار، كما وقفت على أحوال كثير منهم في بحث أجريته في دار الملاحظة بالرياض وغيرها من الدور الاجتماعية والسجون. هؤلاء الأطفال الثلاثة في سن 5 و8 و11 كيف دخلوا إلى عالم السرقة؟ بل يتكرر منهم هذا الفعل ليست مرة ولا مرتين ولا ثلاث بل 42 مرة. أين دور الأسرة تجاه هؤلاء الأطفال؟ أين الأب والأم؟ وعندما يقعون في قبضة رجال الأمن ويستيقظ الأب من غفلته يأتي إلى المركز ويلقي باللوم على رجال الأمن وينسى هذا الوالد أن إهماله وثقته الزائدة كانت أعظم أسباب انحراف الولد.
القضية الثالثة.
يمهل ولا يهمل. في إحدى المدن عاد الناس إلى بيوتهم بعد أن انتهى اليوم وأظلم الليل، وفي ساعة متأخرة من تلك الليلة كان أحد رجال الأمن يسير بسيارته فإذا بشيء غريب على الطريق: جسد مقطع وأشلاء متناثرة لامرأة تبدو وكأنها تعرضت للدهس، وعلى الطرف الآخر من نفس الشارع امرأة أخرى على قيد الحياة تمشي وقد بدأ عليها الذعر والهلع. تم إبلاغ الشرطة وبدأت إجراءات التحقيق في هذه القضية. بالتحقيق المبدئي تم التعرف على هوية المرأتين، اتضح أنهما خادمتان مقيمتان تعملان في أحد المنازل في المدينة. استجوبت الخادمة التي بقيت على قيد الحياة فأفادت بأنها هي وزميلتها تعرضتا لبعض التحرشات من أبناء صاحب المنزل اللذان يعملان فيه، فقررتا الهرب في الليل. وفي إحدى الليالي خرجت المرأتان من المنزل وبينما هما تمشيان توقفت بجانبهما سيارة نزل منها شابان وقاما بإركابهما في السيارة، ثم انطلق الشابان إلى أحد المنازل المهجورة في المدينة وقاما بالاعتداء عليهما مع عدد من الشباب. في مساء اليوم التالي أراد الشباب أن يتخلصوا من المرأتين فقام اثنان منهم بإركابهما في السيارة والخروج بهما على أحد الشوارع وفي السيارة، وفي غفلة من الشابين قامت إحدى الخادمتين بفتح باب السيارة وهي تسير بسرعة وألقت بنفسها في الشارع. اضطرب الموقف وبعد 150 متر قام الشابان بإنزال الخادمة الأخرى وهربا من المكان. مع هذا الموقف المؤلم وأمام هذه المعلومات المبهمة كان على محقق القضية أن يكشف النقاب عن وجه الحقيقة. طبعا لا يفوتني أن أذكركم أيها الأحبة بمحقق القضية. محقق القضية هو أحد الشباب الصالحين من الضباط، تربطني بهذا الشاب علاقة صداقة منذ سنوات طويلة. يقول لي هذا الأخ المحقق الفاضل: كنت قد انتهيت من التحقيق في إحدى القضايا الكبيرة الشاقة، وفي ذلك اليوم اتصل بي مدير الشرطة وأمرني باستلام هذه القضية، هذه القضية الغامضة بالذات لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول: استلمت القضية وعلى الفور توجهت إلى والدتي. وما دخل الوالدة بهذا الموضوع؟ اسمعوا أيها الأحبة إلى هذا الموقف المؤثر، صفحة من البر. يقول: ذهبت إلى الوالدة وقبلت رجليها وقلت لها: يا أمي ادعي لي. انظروا يا أخوان إلى بركة بر الوالدين، والله ما أظلم الليل في نفس اليوم إلا والمجرم في السجن في مركز الشرطة. كيف قبض على المجرم بهذه السرعة؟ كانت البداية بالبحث عن المنزل المهجور الذي أخذت إليه الضحيتان. طبعا كانت الخادمة لا تعرف موقع المنزل، لكنها قالت إن المنزل أذكر أنه كان بجوار دعاية كبيرة لإحدى الشركات. قام المحقق الفاضل بجهد كبير في تحديد المنزل، دار في المدينة بالسيارة ساعات دون جدوى، ثم ألهمه الله سبحانه وتعالى فأخذ الخادمة إلى مكان مرتفع يطل على مباني المدينة وشوارعها. وقفت الخادمة وبدأت تتلفت وهي تنظر للمباني، ثم صرخت قالت: هناك، هذه لوحة الدعاية التي بجوار المنزل. وبسرعة فائقة أجريت التحريات فورا عن المنزل في نفس اليوم، واتضح أن المنزل يعود لرجل يسكن في المدينة، وكان هذا الرجل له عدد من الأولاد، من بين أولاده شاب منحرف السلوك يجتمع مع بعض أقرانه في هذا المنزل المهجور. استدعي صاحب المنزل وقيل له: ولدك فلان. قال: وش سوى؟ حسبي الله عليه. هكذا دون أن يعرف الخبر هذا الذي كان يتوقعه الوالد من هذا الولد الفاسد. توجهت التهمة إلى هذا الشاب فتم القبض عليه وجرى عرضه على الضحية فتعرفت عليه على الفور، وهنا بدأت الحقائق تنكشف كأنها كما يقال خرزات عقد قد انفرط. اعترف هذا الشاب أنه قام هو وأحد زملائه بإركاب الخادمتين في تلك الليلة، وقام بالاعتداء عليهما مع عدد من الشباب في البيت. وفي اليوم التالي يقول الشاب: أحسسنا بخطورة الموقف، أردنا أن نتخلص من هذه الورطة، اتصلت على أحد الشباب الفزعة، طلبت منه المساعدة، فحضر للمنزل وقمنا بإركاب الخادمتين في السيارة لكي نذهب بهما إلى مكان بعيد ونتخلص منهما. وبينما نحن نسير على الطريق فتحت إحدى الخادمتين الباب وألقت بنفسها في الشارع. أمام هذا الموقف لم نكن ندري ماذا نفعل، فأنزلنا الخادمة الأخرى وهربنا من المكان. هكذا كانت هذه القضية. وبعد تسجيل اعتراف هذا الشاب ألقي القبض على زملائه الذين شاركوه في الجريمة، وتم التحقيق معهم وإحالتهم إلى الشرع ليلقوا جزاءهم الرادع. وها هنا بعض الوقفات السريعة. الوقفة الأولى أيها الأحبة، أيها الشباب، مع هذا الشاب الذي تمادى في الغي والباطل، هذا الشاب الذي أمضى أوقاته في اجتماعاته المنكرة ومع رفقته السيئة في المنزل، ثم كانت الجريمة البشعة التي حاول الشاب جاهدا أن يخفيها لكن الله تعالى كان بالمرصاد. فيا أيها الشباب، أخي الشاب، يا من يستخفي من الناس ولا يستخفي من الله، أين الله؟ يا من يغلق على نفسه أبواب الاستراحات والمنازل المشبوهة، أين الله؟ أين الله؟ إن الله تعالى يمهل العاصي ويضع عليه سترة ويسبغ عليه حلمة سبحانه وتعالى، لكنه متى ما تمادى العبد وطغى فضحه في جوف رحله، وما ربك بظلام للعبيد. الوقفة الثانية امتحان الشهوة. نعم، إننا حينما نتحدث عن الشهوة فإننا نتحدث عن عنصر جامح في نفس الإنسان يقوده إلى التهلكة ويلحقه بالحيوان الذي تسيره الشهوة وتتحكم فيه الغريزة. أما المؤمن فلا، المؤمن يجاهد الشهوة وينتصر عليها بإيمانه وخوفه من الله تعالى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أخي الحبيب، إياك إياك أن تكون من الساقطين في هذا الامتحان العظيم، امتحان الشهوة. الوقفة الثالثة، إن من مكامن الخطر ومواطن الفتنة ما تعيشه بعض بيوتنا من الفوضى في قضية وجود الخادمة في المنزل. نعم، وجود الخادمة في المنزل قد يوجد له ما يبرره ويسوغه، لكن الذي لا يسوغ هو ما نراه في بعض البيوت من عدم التزامها بالحجاب أو اختلاطها بالرجال ولا سيما الشباب، أو تركها في المنزل بمفردها يدخل على الخادمة من هب ودب. وهذه القضية أيها الأحبة ما لم يكن فيها حرص وضبط والتزام بالضوابط الشرعية كالحجاب والبعد عن الخلوة فإن النتائج ستكون وخيمة، والله المستعان.
وقد قال معلم البشرية صلى الله عليه وسلم: ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. الوقفة الرابعة: هذه الجريمة البشعة كانت أثرا من آثار الرفقة السيئة والاجتماعات المنكرة في بعض الاستراحات أو البيوت. والله يعلم كم أفسدت رفقة السوء من شاب، وكم زينت من فاحشة، وكم أعانت على منكر. فقل لي أيها الشاب من تصاحب أقول لك من أنت. وأصدق من هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بإسناد حسن: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالب. الوقفة الخامسة: فليبارك الله تعالى في هذا المحقق الفاضل الذي ساهم في كشف هذه الجريمة وفك رموزها الغامضة حتى توصل إلى الجناح. ويحق لبلادنا المباركة أن تفخر بهذه النماذج المخلصة من رجال الأمن، هذه النماذج التي لا تيأس أمام التحديات مستعينة بربها باذلة أقصى جهدها. ولكل مجتهد نصيب.
القضية الرابعة:
الحمو الموت. في ظهيرة أحد الأيام ورد بلاغ إلى غرفة العمليات بالدوريات الأمنية يفيد وجود حادثة قتل لامرأة وطفلتين في أحد أحياء الرياض. ينتقل المحقق على الفور إلى الموقع، يدخل الشقة فإذا بجثة امرأة ملقاة على ممر الشقة الداخلي بها آثار لطعنة في مؤخرة الرقبة وطعنة أخرى في الأذن. ينتقل المحقق إلى الغرفة المجاورة ليشاهد مشهدا مؤلما لطفلتين، قتلت الطفلتان بنفس الطريقة التي قتلت بها الأم، الأولى عمرها 4 سنوات والأخرى عمرها 2 سنة. بدأ الأخ المحقق بمعاينة المنزل، لم يلاحظ أنه سرق من المنزل أي شيء على الرغم من وجود بعض النقود والذهب في الغرفة الرئيسية. لاحظ المحقق أيضا أنه لا يوجد أي منفذ إلى الشقة إلا الباب الخارجي، وكانت النوافذ محاطة بالحديد، ولم يوجد على باب الشقة أي آثار تكسير أو عنف. وباجتماع هذه القرائن رجح المحقق أن الجاني شخص قريب أو معروف لدى أهل المنزل، يعني إما أنه يكون دخل الشقة بالمفتاح أو أنه فتح له الباب من الداخل. طبعا في البداية توجهت أصابع الاتهام إلى 3 أشخاص: الزوج واثنين من إخوانه كانا يترددان على المنزل باستمرار. اتهام الزوج طبعا كان بسبب أمرين: الأمر الأول من الموافقات والمصادفات سبحان الله أن الزوج في وقت وقوع الحادث خرج من العمل، هكذا اتفق خروجه مع وقت وقوع الجريمة. والأمر الثاني كان هناك احتمال قد يكون يعني وقع أن يكون الزوج قتل الزوجة والطفلتين بسبب الشك في زوجته أو بعض الخلافات الأسرية. تم احتجاز المتهمين 3، وبعد التحقيق والتحريات ثبتت براءة الزوج بعد التأكد من مكان وجوده وقت وقوع الحادث. ثم أطلق أيضا سراح الأخ الأول بعد أن أثبتت التحريات أنه كان على رأس العمل، وبقي الأخ الثاني والذي تركزت حوله الشبهة. طبعا تبين أن هذا الشاب شاب فاسد، له سلوك منحرف، يتعاطى الخمور، عاطل عن العمل، ولم يستطع الشاب أن يثبت مكان وجوده أثناء الحادث. من خلال التحريات أيضا اتضح وجود سوء تفاهم قديم بين القتيلة وبين هذا الشاب. سوء التفاهم كان عندما أصيبت القتيلة بالمرض قبل سنوات واحتاجت إلى نقل الدم. تقدم الشاب للتبرع لها لكنها رفضت، وأخبرت زوجها أنها لا تريد من دم أخيه شيئا، قالت لأن دمه فاسد بسبب إدمانه وشربه للمسكرات. فتولد بسبب الموقف نوع من الحقد والبغضاء في قلب هذا الشاب على زوجة أخيه. بدأ المحقق باستجواب هذا الشاب ومحاصرته بالأسئلة والقرائن، وبعد أيام من التحقيق انكشفت الحقيقة واعترف الشاب بالجريمة البشعة. كيف حدث ذلك؟ يقول الشاب في اعترافه: كنت أتردد باستمرار على منزل أخي، وإذا دخلت المنزل في الفترة الصباحية وكان الأخ في العمل كانت زوجته تحضر لي طعام الإفطار وقد تجلس معي. في يوم الحادث دخلت المنزل على زوجة أخي فزين لي الشيطان الفعل القبيح، راودتها عن نفسها فامتنعت، بدأت ألاحقها داخل الشقة وهي ترفض بشدة. اشتد الموقف وبدأ العراك، وفي لحظات شيطانية دخلت المطبخ وأخذت السكين وطعنتها بها حتى ماتت. في هذه الأثناء
وبسبب الصياح والصراخ استيقظت إحدى الطفلتين على هذا المشهد المؤلم ورأتني وأنا أقتل أمها، خفت من انكشاف أمري فقتلت الطفلة بالسكين. استيقظت الطفلة الأخرى فألحقتها بأختها ثم هربت من المنزل. هكذا كانت هذه الجرائم المتتالية في هذا الموقف الذي حضر فيه الشيطان. انتهت إجراءات التحقيق وأحيل الجاني إلى القضاء وصدر بحقه الحكم الشرعي الذي يقضي بقتله قصاصا، وتم تنفيذ الحكم في إحدى مناطق المملكة. وها هنا بعض الوقفات السريعة. الوقفة الأولى أيها الأحبة أن ضعف الإيمان هو رأس كل بلية وسبب كل جريمة، ولهذا يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. ومعنى الحديث أن ارتكاب الكبيرة كالزنا شرب الخمر لا يصدر من مؤمن كامل الإيمان، بل إن هذا الجرم نتيجة للحظات، هذه اللحظات الإيمان فيها ضعيف والخوف من الله فيها ضئيل والحياء من الله فيها قليل. الوقفة الثانية: إن من أسباب هذه الجريمة عدم الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية والهدي النبوي في الأسرة، هذه الأحكام التي هي ضمان لأمن الأسر والمجتمعات. حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الخلوة بالمرأة الأجنبية، وأخبر أنه ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، بل جاء ما هو أصرح من ذلك في حديث عقبة بن عامر المتفق عليه، قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء. قال الصحابة: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ هل الحمو يعني أخو الزوج أو قريب الزوج، هل الحمو يشمله هذا الحكم؟ أفرأيت الحمو؟ ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ لم يقل إنه أيضا مما يدخل في هذا الحكم، لا، عبر بعبارة عظيمة كبيرة جدا، قال صلى الله عليه وسلم: الحمو الموت، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، يا من لا ينطق عن الهوى. شبه صلى الله عليه وسلم في هذه الكلمة البليغة، شبه خطر دخول الحمو بالموت، وذلك لما يترتب على دخوله من الفتنة وموت الدين والرجم إذا وقعت الفاحشة وغير ذلك من المفاسد، كما نقل هذا ابن حجر في فتح الباري وغيره من أهل العلم. ومما يزيد الفتنة أن الحمو أو القريب لا يشك فيه في العادة ولا ينكر عليه، وقد يطلع في العادة على ما لا يطلع عليه غيره، وهنا تكمن المصيبة والفتنة. ومع هذا فإن بعض الأسر المسلمة وللأسف الشديد تتساهل في هذا الحكم النبوي وتخالفه صراحة، فترى قريب الرجل يدخل على الزوجة، وقد تكون هذه الزوجة في مفردها بالمنزل، فتستقبل هذا القريب وتسلم عليه، وقد تجلس معه وتقدم له الطعام بحجة أنه من الأسرة وليس من الأغراب. سبحان الله، سبحان الله. ولو سألت هؤلاء المتساهلين المخالفين لسنة نبي المرسلين صلى الله عليه وسلم، لو سألتهم عن سبب هذه العادة السيئة لذكروا لك شبهات أو أعذار واهية لا تسمن ولا تغني من جوع. بعضهم يتعلق بالثقة، يقول: يا أخي هذا الرجل موثوق معروف. فنقول: أيها الحبيب، النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثني أحدا من هذا الحكم، ثم إن الالتزام بالشرع والهدي النبوي لا يعني أننا لا نثق في هذا الرجل أو ذاك، بل إننا نثق به ونثق بها أيضا، لكننا لا يمكن أن نثق بالشيطان. بعض الأسر تحتج بعادات وتقاليد البلاد أو عادات الأسرة، وبناء على هذه التقاليد لا يمكن أن تعتذر الزوجة عن استقبال القريب ولو كانت بمفردها بالمنزل. سبحان الله، نرضي الناس بسخط الله، نستحي من الناس ولا نستحي من الله، والله سبحانه وتعالى يقول: أتخشونه فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. ويقول في شأن المنافقين: لا جعل الله وإياكم منهم. يقول عنهم: يحلفون بالله لكم ليرضوكم، والله ورسوله أحق أن يرضوه، أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. وكلمة جميلة كانت تقولها عائشة لمعاوية رضي الله عنهما، ويروى هذا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة لمعاوية: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، كما جاء عند الترمذي وغيره من أهل العلم. إذن أيها المبارك، متى ما تعارض مراد الله وسنة نبي الله صلى الله عليه وسلم مع مراد الناس وأهواء النفس، فقدم مراد الله وهو سبحانه يتولاك ويكفيك. الوقفة الثالثة والأخيرة أن المجرم مهما حاول أن يخفي جريمته فإنه سرعان ما ينكشف أمره. هذا الرجل يقتل المرأة ثم يقتل الطفلة ثم يقتل الطفلة الأخرى ويسعى جاهدا لإخفاء الجريمة، لكن الله سبحانه أبى إلا أن يكشف أمره ويفضحه بين الناس، وإن ربك لبالمرصاد.
القضية الخامسة،
فتاة تلقي والدها في السجن. أيها الأحبة الكرام، في عالم الشهوات والعلاقات المحرمة تذبل الرحمة وتضعف الرابطة بين أفراد الأسرة حتى تتحول في بعض الحالات إلى عداوة وكراهية، كما في هذه القصة. هذه فتاة ارتبطت بأحد الشباب بعلاقة محرمة أفسدت قلبها وقلبت كيانها، وحولتها هذه العلاقة من فتاة وديعة مطيعة إلى فتاة سيئة فاسدة. يحدثني المحقق في هذه القضية شخصيا، يقول لي: في أحد الأيام تقدمت امرأة كبيرة لمركز الشرطة ببلاغ تتهم فيه زوجها بأنه عنده بعض الأسلحة ويضرب بعض أولاده، وأنه عياذا بالله يعتدي على إحدى بناته. وحتى لا أذهب بكم بعيدا أو يذهب بكم التفكير إلى أمر شنيع لم يقع، أجد نفسي مضطرا إلى أن أكشف أوراق هذه القضية على وجه الخصوص في أول مشاهدها. فهذا البلاغ كان بلاغا كاذبا لم يقع منه شيء، وهذا الوالد كان عفيفا مظلوما. استدعيت الفتاة وكان عمرها 18 عاما، سئلت عما أفادت به أمها أن والدها كان يعتدي عليها، فقالت: نعم صحيح، استدعي الأب. يقول لي الأخ المحقق: عندما واجهنا الأب بهذه التهمة الكاذبة من امرأته وابنته أنكر التهمة تماما وتأثر جدا، وكان يقول: أنا كيف أفعل هذا؟ أمام هذه الأقوال المتعارضة في هذه القضية الغامضة، بدأ أخونا المحقق يبحث عن أدنى خيط يوصله إلى الحقيقة. بدأت التحريات وجلسات الاستجواب للأطراف. كان من أهم النقاط التي ذكرها الوالد في استجوابه أن هذه البنت سبق أن تقدم للزواج منها أحد الشباب، وأن الوالد قام برفض طلب الشاب لأنه كان من قبيلة أخرى. يقول المحقق: أمسكنا طرف الخيط وبدأنا نبحث ونتحرى حول هذا الشاب. تبين أن هذا الشاب يسكن في نفس المدينة ويعمل في أحد محلات أشرطة الغنى، وبتكثيف المراقبة حوله اكتشفنا فعلا وجود علاقة سيئة بينه وبين البنت. تم إحضار الشاب وواجهناه بالمعلومات المتوفرة ضده، وبعد عدة استجوابات انكشفت أوراق القضية باستجواب هذا الشاب. اعترف الشاب بوجود علاقة سيئة بينه وبين الفتاة، وأن هذه العلاقة بدأت بمعاكستها عند خروجها من المنزل، ثم تطورت العلاقة إلى رسائل غرامية بينه وبين الفتاة. يقول الشاب: كنت أكتب الرسالة وأضعها تحت حجر كبير بجوار منزل الفتاة، فتخرج الفتاة من المنزل وتأخذ الرسالة من تحت الحجر وتترك لي رسالة في نفس المكان. مضت الأيام وتطورت العلاقة بعد الرسائل والكلمات إلى الركوب معه في السيارة والخلوة، حتى وقعت المأساة التي لا أذكرها في هذا المقام. وقعت المأساة في إحدى الاستراحات. اتفق الشاب والفتاة على الزواج، وعندما رفض الوالد هذا الزواج اتفقوا على أن يتهموا هذا الوالد ويتخلصوا منه. يقول لي الأخ المحقق: عثرنا بحوزة هذا الشاب على رسائل غرامية كتبتها الفتاة بيدها. كانت تقول في إحدى الرسائل: أنت أحب إلي من ربي ورسولي وأمي وأبي، يا الله ما أعظمك وما أحلمك على عبادك. تقول: أنت أحب إلي من ربي ورسولي. وفي رسالة أخرى تقول للشاب: اذبح أبوي، مرة تقول اذبحه بالمسدس، وفي رسالة أخرى تقول ترى فيه، يقولون فيه سم يذبح على طول. هكذا فسد قلب هذه الفتاة. وجهت الفتاة باعترافات الشاب، أنكرت في أول الأمر لكنها سرعان ما اعترفت عندما أجريت المقابلة الساخنة بينها وبين الشاب. اعترفت الفتاة أنه بعد وقوع المأساة كان المجرم يأخذ لها صورا في الاستراحة ويهددها بها، وبعد أن أفاقت من هذا الكابوس تلفتت، فإذا هي قد فقدت شرفها، وكان المجرم يطمئنها أنه سيكون زوج المستقبل. تقدم للزواج منها، وعندما رفض أبوها الزواج اتفقت هي والشاب وأمها على اتهام الوالد لكي يسجن وتسقط ولايته، ليقوم أحد إخوانها بتزويجها لهذا الشاب. هكذا كانت أحداث هذه القضية المؤلمة، ولنا مع هذه الأحداث بعض الوقفات. الوقفة الأولى، كانت هذه الأحداث المؤسفة نهاية مؤلمة للخطوات الشيطانية الشهوانية التي تجتذب الشباب والفتيات على طريق الحب والهوى. نعم، كانت البداية بين الشاب والفتاة معاكسات ورسائل غرامية، ثم تطورت إلى اللقاء والخروج بالسيارة حتى وقعت الكارثة. شباب وفتيات يتلعبون بالنار دون ضابط أو وقاية، شباب وفتيات يحترقون بنار الشهوة ويتقلبون على لهيب الحب ويشربون من كأس الهوى، فلا يفيقون من سكرهم إلا وهم في ظلمات السوء والفحشاء والبعد عن رب جل جلاله. الوقفة الثانية، إن من أشد عقوبات العلاقات المحرمة أنها تفسد القلب وتذهب بالدين. نعم، رأينا أيها الأحبة في هذه القصة كيف فسد قلب هذه الفتاة، حتى إن هذا القلب الفاسد لم يرعى حقا لأب مسكين يتجرع الغصص ويدافع العبرات، وهو يرى ابنته فلذة كبده تخونه في عرضه. لا، بل تكتب لصاحبها الخائن أن يقتله ويتخلص منه، ثم تقف أمامه أخيرا في موقف الخزي والعار لتقذفه بأشنع التهم. لقد رأينا كيف تعلق قلب هذه الفتاة بالشاب من دون الله، حتى صرحت في رسالتها بأن الشاب أحب إليها من الله وما أكبرها من كلمة. وإذا أردت أن تعرف يا عبد الله عظم هذه الكلمة فاقرأ قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. ووقفة ثالثة، مع الاتهام الباطل الذي صدر من هذه الفتاة وأمها تجاه هذا الوالد المسكين. إن من أشنع الأعمال وأقبحها أن يتهم المسلم البريء ويرمى بالباطل. يقول صلى الله عليه وسلم: من رمى مسلما بشيء يريد شينه به حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال. أخرجه أبو داود عن معاذ بن أنس وحسنه الإمام الألباني. وإذا كان هذا أيها الأحبة في اتهام المسلم أي مسلم، فكيف باتهام القريب؟ فكيف باتهام الوالد وظلم الوالد؟ وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهند. وأصدق من هذا قول الله سبحانه وتعالى: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. الوقفة الرابعة، وأسفاه على هذه الأم، هذه الأم التي تسترت على ابنتها وعلى أفعالها السيئة، ثم تواطأت معها في رمي الأب البريء بالتهم الباطلة والأكاذيب الملفقة. وأسفاه ثم وأسفاه على جيل يتربى في أحضان مثل هذه الأم، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
القضية السادسة،
الجار قبل الدار. في أحد المستشفيات أحضر أحد الشباب إلى الإسعاف وهو بحالة خطيرة، تم إبلاغ مركز الشرطة وانتقل أحد الضباط للتحقيق في هذه القضية. يقول لي المحقق: دخلت على المصاب فإذا هو بحالة سيئة وعلى وجهه آثار اعتداء وضرب، حاولت أن آخذ منه أي إفادة أو كلام لكنه كان لا يستطيع الكلام من شدة الضرب. عدت إلى المستشفى في اليوم التالي حيث بدأ هذا الشاب يسترد بعض قوته وأصبح يستطيع الكلام، اتضح أنه رجل متزوج يعيش بمفرده في المنزل بعد ولادة زوجته وانتقالها إلى أهلها. سألته عن الاعتداء والضرب الذي تعرض له، فذكر أن جاره دخل عليه في المنزل واعتدى عليه وسرق منه شنطة كان بها 100,000 ريال. استدعي الجار وتم مواجهته بالتهمة، فاعترف أنه قام بضرب المجني عليه ولم يسرق منه أي مبلغ. ضربته؟ قال نعم أنا ضربته. لماذا؟ قال اسمعوا، يقول كانت زوجتي تشتكي أن شخصا يتصل عليها باستمرار ويحاول أن يسترسل معها في الكلام، طلبت من زوجتي أن تستدرج هذا المتصل حتى نتمكن من معرفته. في أحد الأيام اتصل هذا الرجل على زوجتي فرحبت به وقالت لماذا لا تأتينا في البيت؟ قال في البيت؟ قالت نعم. قال أنا أتصل من مشغل الخياطة اللي في أسفل العمارة. عجيب، بدأ الرجل يكشف بعض أوراقه، الرجل قريب في نفس الحي. قالت له الزوجة أنا الآن لوحدي في البيت وسأترك لك الباب مفتوحا لتتمكن من الدخول. يقول الزوج صاحب المنزل بعد أن وافق الرجل المتصل على الحضور للبيت اختبأت في غرفة مجاورة وتركت باب المنزل مفتوحا، انتظرت لحظات وإذا بالرجل يدخل إلى بيتي، خرجت إليه وإذا بالمفاجأة، من هو هذا الرجل؟ جاري يريد أن يدنس شرفي، جاري يريد أن يعتدي على أهلي. لم أتمالك نفسي أمام هذا الموقف فانهلت عليه بالضرب الشديد، انفلت مني وهرب إلى منزله، فانطلقت وراءه وهو يركض وأنا وراءه، دخل المنزل وأنا وراءه، وأكملت ضربه داخل منزله حتى سقط ولم يعد يستطيع الحركة. انكشفت الحقيقة ورجع المحقق إلى المتهم الأول الذي أصبح معتديا في بادئ الأمر، واتخذت الإجراءات المناسبة بحق الطرفين. وبعد انتهاء القضية انتقل صاحب المنزل مع زوجته من جوار ذلك الجار الخائن إلى منزل آخر في حي آخر. وها هنا بعض الوقفات. الوقفة الأولى أيها الأحبة، لعل من أهم الوقفات في هذه القصة، هذا الجار الخائن الذي ما رعى حرمة جاره، ولا شك أن خيانة الجار في أهله أسوأ وأعظم إثم من خيانة غيره من الناس. إذا كانت الزنا كبيرة وفاحشة وساء سبيلة كما سماه الله تعالى، فإن الزنا في حق الجار أشنع جرما وأعظم إثما. جاء في البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله أي الذنب أكبر عند الله؟ قال أن تدعو لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. فأنزل الله عز وجل تصديقها والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. وفي حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة ما تقولون في الزنا؟ قالوا حرمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة. فقال صلى الله عليه وسلم لأن يزني الرجل بعشرة نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. والحديث في مسند الإمام أحمد وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. أيها الأحبة، أهل الجاهلية الذين كانوا لا يؤمنون بالله واليوم الآخر كانوا يعظمون الجوار ويرعون حرمة الجار، فكيف يرضى مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يهتك ستر جاره؟ عنترة يقول في أبياته وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. وصاحبنا في هذه القصة كأنه يقول وأمد طرفي ما بدت لي جارتي ألا يواري جارتي مأواها. الوقفة الثانية، لقد أحسنت هذه الزوجة التصرف عندما أبلغت زوجها فورا بالموضوع، لأن الخطأ الذي يقع من بعض النساء أنها لا تخبر الزوج بمثل هذه الأمور، إما بسبب الحياء وإما بسبب كون الزوج سيء الخلق أو سيء الفهم أو سيء الظن. فنقول يا أختي إذا كنت حريصة على نفسك وعلى بيتك بادري فورا بإبلاغ الزوج عن أي تحرش أو أي معاكسة، فإن لم تستطيع إبلاغ الزوج أبلغ الأهل أو من يتولى التصرف السليم في هذا الموضوع. المهم ألا تكوني وحدك في المواجهة. بعض الأخوات تسوي نفسها هيئة أمر معروف، يعاكسها بعض الناس تقول ها قليل الحياة أنا أوريه وأنا بنت أبوي، ترد عليه وش عندك وليه تتصل وانت تتكلم مين، وهذا الأمر هو الذي يريده الشيطان. وفي بعض الأحوال يتحول الموضوع من الرد والسب إلى الحديث والسوالف حتى يوقع الشيطان بين الرجل والمرأة. الوقفة الثالثة، ذكرنا في آخر القصة أن الزوج انتقل بزوجته وأهله عن جوار هذا الجار السيء، وهذا التصرف الجيد تصرف محمود وهو دليل على الغيرة على الحرمات، لا كما يقع من بعض الناس من التساهل في هذا الأمر. البيئة، الجيران، المدرسة، هذا أمر مهم ومؤثر في سلوك أبنائنا وأهلنا. ولهذا في المقابل قص الله عز وجل علينا في سورة يوسف خبر العزيز الذي كان ضعيف الغير. ماذا فعل العزيز أيها الأحبة، ولعلي يذكركم بالموقف، ماذا فعل بعد أن وقف بنفسه على مشهد زوجته وهي تراود يوسف وألف يا سيدها لدى الباب في القصة، ماذا فعل؟ هل عقبها؟ هل فرق بينها وبين هذا الشاب حتى لا تتكرر الفتنة؟ أبدا، كان همه فقط ألا يعلم الناس، الناس أهم شيء ما يدرون. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. ولهذا نقول أيها الأحبة الغيرة الغيرة، ونقول كما تقول العرب الجار قبل الدار، وفر من جار السوء فرارك من الأسد. واعلم أخي أن حرمات أهلك وأخلاق أبنائك أثمن من البيت الذي تسكن فيه. أصون عرضي بمالي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض بالمال.
القضية السابعة،
طفولة غير بريئة. في أحد الأيام دخل رجل إلى أحد مراكز الشرطة يبلغ عن اختفاء ابنته البالغة من العمر 11 عاما. سجل البلاغ ودونت كافة المعلومات عن البنت، وبعد ساعة رجع الرجل إلى المركز ومعه ابنته وذكر أنها تعرضت للاختطاف. سئلت البنت وذكرت أنها عندما كانت في طريق المدرسة قابلها شخص وقام برش وجهها ببخاخ كما تقول، وأنها سقطت في الشارع ولم تدري عن نفسها بعد مدة إلا وهي في أحد الشوارع. اكتشف المحقق أن هذا الكلام ملفق وأنه عار عن الصحة. بدأ المحقق بالتضييق على الفتاة ومحاصرتها بالأسئلة، فاعترفت بالحقيقة كلها. اعترفت الفتاة أنها كانت على علاقة حب بشاب يسكن بجوارهم، وفي ذلك اليوم خرجت الفتاة مع الشاب عندما كانت ذاهبة من المدرسة، لكنها تأخرت في العودة فانكشف أمرها. بعد التعرف على الشاب تم البحث عنه، تبين أنه هرب خوفا من القبض عليه بعد القبض على الفتاة. تم التعميم عن الشاب، وبعد أيام قبض على الشاب في قضية أخرى، ثم أحيل إلى محقق هذه القضية ليبدأ معه إجراءات التحقيق. في البداية أنكر الشاب التهمة الموجهة إليه، وبعد جلسات التحقيق اعترف بالحقيقة. ذكر الشاب أنه كان على علاقة سيئة بهذه الفتاة، تقدم لوالدها بطلب الزواج منها لكنه رفض تزويجه نظرا لقلة دخله. كان الوالد يريد شابا له دخل عال فرفض أن يزوج هذا الشاب. تم تصديق اعتراف الفتاة والشاب وأحيلت القضية للشرع. يقول محقق القضية بعد أيام وردني خطاب من دار الفتيات التي تقضي فيها الفتاة العقوبة، خطاب مؤلم يفيد أن هذه الفتاة مع كل أسف حامل سفاحا. يقول الأخ المحقق يحدثني شخصيا، يقول كان أمامي مهمة شاقة للغاية وهي إبلاغ والد الفتاة بهذه الفاجعة. كان الوالد في إجراءات القضية يظن أن المسألة مجرد خروج مع الشاب على سيارته، ولم يظن أنها وصلت إلى هذه الدرجة. استدعيت الوالد إلى المركز وبدأت أفاتحه بالموضوع. عندما اكتشف الفاجعة والحمل أصيب الوالد بصدمة نفسية شديدة ثم أغمي عليه بيننا في المركز. يقول سارعنا إلى تهدئته وتذكيره بالله والصبر على هذه المصيبة. انتهت إجراءات القضية وصدر الحكم الشرعي بحق الشاب والفتاة حد الزنا، الزاني غير المحصن، صدر بحقهما الحكم بالجلد 100 جلدة والتغريب لمدة 1 سنة كاملة. يقول الأخ المحقق بعد انتهاء مدة العقوبة أعيد لي ملف القضية. بدأت أقلب أوراق هذا الملف الأسود فإذا بالمشهد المحزن. يقول أقلب أوراق الملف فإذا بصورة المتهمة الصغيرة. يقول كانت صورتها في دار الفتيات وهي تحمل بين يديها لفافة بيضاء تكاد تعجز عن حملها، وفي داخل اللفافة رضيع بريء. لسان حاله يقول ما ذنبي وأين أبي وكيف أتيت إلى هذه الدنيا. هكذا كانت أحداث هذه القضية المؤلمة، ولعلي أيها الأحبة أقف أياكم معها بعض الوقفات. الوقفة الأولى، هكذا تكون آثار الفاحشة المحرمة على الأسر والمجتمعات. آباء تسود وجوههم من العار والفضيحة واختلاط في الأنساب، وأطفال أبرياء يولدون من سفاح. إنها الفاحشة التي يغار الله لأجلها. الله يغار، يغار كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث عائشة: يا أمة محمد ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. وفي لفظ ابن مسعود: ولهذا حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الوقفة الثانية، نحن نلوم أسرة هذه الفتاة من جهتين. الجهة الأولى الغفلة عن البنت وضعف ملاحظة سلوكها. كيف تخرج هذه الفتاة الصغيرة مع الشاب عدة مرات ولا ينتبه الأهل لهذا الأمر؟ الجهة الثانية، كيف يرفض والد الفتاة تزويجها لهذا الشاب بسبب قلة الدخل؟ متى كان الدخل هو المقياس لقبول الشاب أو رده؟ نعم، لقد رأينا بشاعة هذه الجريمة حتى إننا ندعو الله من أعماق قلوبنا أن يحفظ أبناءنا وبناتنا وذرياتنا من الوقوع في هذه الفواحش. لكن هذا الشعور لا يكفي، لا يكفي، لا يكفي أن نتألم لهذه المشاهد، بل ينبغي أن يترجم هذا الشعور إلى سلوك عملي بالحرص على تزويج الشباب والفتيات وتيسير أمور الزواج. الوقفة الثالثة، إن من حكمة الله تعالى في تشريع الحدود أنها كفارة وتطهير لمن أقيمت عليه، وأنها أيضا تحقق الردع والزجر الذي يحصل به حفظ ضرورات المجتمع المسلم. ومن هذه الحدود كما مر بنا في القضية حد الزنا. ما هو حد الزاني؟ نعم نعم، حد الزاني غير المحصن جلد 100 وتغريب، نعم تغريب عام. وحد الزاني المحصن، ها نعم، الرجم حتى الموت. الدليل، نعم، جاء في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني، خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. لأن الله قال: حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا في سورة النساء، وقد جعل الله لهن سبيلا في هذا الحديث. قال: قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. طبعا هنا فائدة فقهية لطلاب العلم: جمهور العلماء على أن حد الثيب يعني المحصن ذكرا كان أو أنثى الرجم فقط، وليس كما جاء في الحديث جلد 100 والرجم. ولهذا اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم برجم الغامدية ورجم ماعز عندما رجمهم وهم من الزناه المحصنون، طبق عليهم حد الزاني المحصن وهو الرجم فقط. فذهب الجمهور إلى أن ذكر الجلد في حديث عبادة في صحيح مسلم أن ذكره في هذا الحديث منسوخ، وأن السنة المتأخرة التي استقر عليها العمل هي أن
الثيب أو المحصن الذي سبق له الوطأ في نكاح صحيح هو المحصن أنه يرجم فقط، وأما البكر فكما تقدم أنه يجلد 100 ويغرب ينفع عن البلد الذي وقعت فيه الجريمة مدة سنة كاملة.
القضية الثامنة:
سارق في رمضان، في أول يوم من أيام رمضان المبارك حضر أحد الأشخاص إلى مركز الشرطة يبلغ عن تعرضه للسرقة عند محل لبيع السمبوسة مع زحمة الناس قبل أذان المغرب. طبعا السمبوسة أمر أساسي عند كثير من الناس في رمضان، وكان رمضان ليس له طعم إلا بالسمبوسة وغيرها من أكلات رمضان. يقول لي الأخ المحقق الذي حقق هذه القضية: دونت المعلومات، أخذت المعلومات من المبلغ، حددنا المحل، وبعد دقائق إذ بشخص آخر يدخل علينا ويبلغ عن تعرضه للسرقة عند نفس المحل. صلينا المغرب وإذا بشخص ثالث يبلغ عن تعرضه للسرقة بنفس الطريقة. عجيب. بدأ المحقق يبحث عن عدنى خيط يتوصل به إلى الجانب. الناس في زحام عند المحل يوميا، من السارق؟ كان المحقق يطلب من المبلغين الذين تعرضوا للسرقة معلومات مفصلة، وهذا أمر مهم جدا. إذا أبلغنا مراكز الشرطة والمراكز الأمنية أن يكون عندنا يعني نلاحظ الملاحظات التي رأيناها في المكان الذي وقعت فيه الجريمة حتى يتمكن المحقق من الوصول للحقيقة. بدأ يسألهم: تشك في أحد؟ لاحظت شيئا غريبا عند المحل؟ أكثر المبلغين يجيب: ما لاحظت شيء غريب، ما عندي شيء جديد. عدا المبلغ الأخير، ماذا قال؟ قال المبلغ الأخير: أنا لا أريد أن أتهم أحدا دون دليل، لكني رأيت بالقرب من محل السمبوسة أحد الأشخاص المنحرفين عندنا في الحي، وعندما شاهدني هذا الشخص عند المحل ارتبك واختفى عن الأنظار. جمعت المعلومات عن هذا الشخص، وبالفعل اتضح أن هذا الشخص الذي شوهد عند المحل شخص منحرف عنده سوابق ومشهور بالنشل والسرقة. توجهت التهمة إليه. يقول المحقق: انتقلنا إلى منزل المتهم بعد العشاء وسألنا أهله عن مكانه، قالوا إنه خرج وسافر إلى مكة. أبلغنا أهل هذا الشاب بضرورة مراجعته مركز الشرطة متى ما قدم من السفر. في اليوم التالي يقول حضر الشاب لدينا في المركز، اتضح أنه شاب يبلغ من العمر 32 عاما، متزوج وعنده طفل. أين كنت؟ قال: كنت في مكة أمس وأخذت عمرة وشربت من زمزم ورجعت. يعني زمزم هو الدليل على أنه ماخذ عمرة. قال: وهذه تذكرة السفر أيضا. قدم للمحقق تذكرة السفر إلى مكة عن طريق الباص. بدأ المحقق يحاصر الشاب بالأسئلة، فاكتشف أنه كان يكذب. اتضح أنه قام فعلا بشراء تذكرة سفر إلى مكة وسافر عن طريق الباص، لكنه لما وصل إلى الطائف عاد في نفس اليوم. وكل هذه الأشياء لكي يبعد التهمة عن نفسه. انكشفت الحقيقة واعترف المتهم أنه كان ينتهز فرصة ازدحام الناس على السمبوسة عند المحل ويسرق ما في جيوبه. انتهى التحقيق، وكان المحقق الفاضل يحث هذا الشاب على التوبة والإنابة، لا سيما وأنه رب أسرة وعنده طفل. وحيلت أوراق المتهم إلى القضاء وحكم عليه بالسجن لمدة سنة. يقول الأخ المحقق: بعد مدة طويلة، بعد أشهر انتهت العقوبة، وكنت في ذلك اليوم جالسا على مكتبي في مركز الشرطة، وحيلت لي أوراق. الأوراق تتضمن إطلاق سراح أحد المتهمين الذين انتهت عقوبتهم في السجن وسيطلق سراحه عن طريق مركز الشرطة. بينما كنت أتصفح الأوراق كنت أسمع صوت القيود التي في رجل المتهم وهو يمشي ويمشي، حتى وقف أمامي وقال: عرفتني؟ يقول رفعت رأسي ونظرت إلى وجه الرجل، فإذا به رجل ملتحي على وجهه آثار النور والإيمان والصلاح. من أنت؟ قال: أنا صاحبك حرامي السمبوسة. ما الذي غير أحوالك؟ قال: عندما قبض علي وأحلت إلى السجن بدأت أتفكر في حالي، واستفدت من المشايخ والدعاة الذين يحضرون لدينا في السجن حتى استقمت وتبت إلى الله وتغيرت أحوالي بحمد. وها هنا أيها الأحبة بعض الوقفات السريعة. الوقفة الأولى مع هذا الشاب الذي يأكل أموال الناس بالسرقة والحرام. لا إله إلا الله، سحت وحرام
يغذي به الإنسان نفسه. السرقة خلق ذميم، بل هي كبيرة من كبائر الذنوب، وهي سبب من أسباب محق البركة ودخول النار. النار يا عبد الله. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال كما عند الإمام أحمد والترمذي وابن حبان من حديث كعب بن عجرة وصححه الإمام الألباني، قال صلى الله عليه وسلم: كل جسد نبت من سحت، يعني من حرام، سرقة، ربا، رشوة، غش، تدليس، كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. فأطب مطعمك أيها الحبيب، وإياك أن تغذي جسدك بالحرام، فيكون مآل هذا الجسد نار جهنم وبئس القرار. الوقفة الثانية: ما أقبح أن يبارز العبد ربه بهذه الجريمة أيها الأحبة في أشرف الأزمنة، في رمضان المبارك. أين تعظيم حرمات الله؟ أين تعظيم شعائر الله؟ ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. سبحان الله، أي قلب هذا؟ والصائمون يتعرضون لنفحات الرحمن قبل الإفطار، وهذا الشاب يتعرض لسخط الرحمن وهو مقيم على كبيرة من كبائر الذنوب. ووالله إن من أشد عقوبات الذنوب كما رأينا أنها تفسد القلب، فلا يستحي من الله ولا يعظم حرمات الله. ولهذا قال أهل العلم: المعاصي بريد الكفر، تفسد القلب، ويتدرج الشيطان بهذه المعاصي بقلب الإنسان حتى يوصله إلى الكفر عياذا بالله. الوقفة الثالثة والأخيرة: كان القبض على هذا الشاب ودخوله السجن نعمة عظيمة في حقه، وإن كانت في الظاهر مصيبة ورب ضارة نافعة كما يقال. لقد كانت هذه المصيبة سببا في توبة هذا الشاب وسلوكه طريق الاستقامة، وهو طريق السعادة الحقيقية في الدنيا والآخرة. وصدق القائل: لعل عتبك محمود عواقبه، فربما صحت الأجساد بالعلل. وختاما، وبعد أن عشنا أحداث هذه القضايا والحوادث ووقفنا على بعض الدروس الإيمانية والتربوية والعلمية، أسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم بحفظه، وأن يصلح أبناءنا وبناتنا، ويثبت مهتدينا، ويهدي ضالنا، وأن يديم على بلادنا المباركة أمنها وإيمانها، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
تمت عمليات الإخراج والهندسة الصوتية في استديو أضواء ذكرى. التسجيل والمونتاج أحمد نور أبو معاذ. الإخراج والمكساج محمد بن سعد الفرشان أبو عبد الملك. وختاما، تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة أحد للإنتاج الإعلامي والتوزيع. هاتف 20800000، فاكس 20888880، الرياض 11439، صندوق بريد 37384، إدارة التسويق 0555150006. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.